الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع والعشرين من دروس مصطلح الحديث مع شرح تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود طحان. وكان حديثنا في المرة السابقة عن الجهالة بأنواعها، الجهالة بالراوي، واليوم سوف نتحدث عن جزئين من الحديث وهي البدعة وسوء الحفظ، وهذا آخر ما يتعلق بالراوي من ناحية نقده. البدعة تعريفها لغة هي مصدر من بدع بمعنى أنشأ، كابتدع كما في القاموس، هذا معناها في اللغة. أما معناها في الاصطلاح الحدث في الدين بعد الإكمال، معناها في الاصطلاح الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء، ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء. والأعمال أنواعها، يبقى البدعة في الاصطلاح معناها ايه؟ الحدث فين؟ في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. أنواعها، أنواع البدعة. البدعة نوعان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة هي أن يكفر صاحبها بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، والمعتقد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، أو من اعتقد عكسه. يبقى إيه معنى بدعة مكفرة؟ كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، والمعتمد الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بإيه؟ بالضرورة، أو من اعتقد عكسه، زي مثلا فرضية الصلاة، فرضية الصيام، فرضية الحج، فرضية الزكاة. تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ للبدعة المكفرة. أما البدعة المفسقة، أي يفسق صاحبها بسببها، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، يعني هو لم تصل إلى درجة التكفير لكن تصل إلى درجة الفسق. هذا بالنسبة للبدعة تعريفا مجملا. حكم رواية المبتدع: إن كانت بدعته مكفرة ترد روايته كلها بالاتفاق، تمام؟ وإن كانت بدعته فمفسقة، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين. يبقى الصحيح اللي عليه جمهور المحدثين أن روايته تقبل بشرطين. الشرط الأول أن ألا يكون داعيا إلى بدعته، فإذا كان من المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ترد روايته، تمام؟ نعم. اثنين، وألا يروي ما يروج بدعته، يعني ما يرويش الأحاديث التي تروج للبدعة الخاصة به، تمام؟ هل لحديث المبتدع اسم خاص؟ ليس لحديث المبتدع اسم خاص به، وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت، ولا يقبل إلا بالشروط التي ذكرت آنفا. يبقى إذن البدعة باختصار هو ما يستحدث في الدين بعد كماله، أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يقرها صلى الله عليه وسلم، ويكون الدافع لذلك الهوى، فسواء كانت هذه البدعة في الهوى أو في الأعمال. طيب، أنواع البدعة شيخ محمد، مكفرة ومفسقة. شيخ صافي المكفرة ما هي البدعة المكفرة؟ أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه. طيب النوع الثاني من البدعة أشرف، البدعة المفسقة. يعني هي لم تصل إلى درجة التكفير، ولكن بفعل هذا بفعله لهذا الفعل أو هذا العمل يصير فاسقا. طيب أخونا حسن، حكم رواية المبتدع نقول الحكم على رواية المبتدع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فإذا كانت بدعته مكفرة ترد بدعته كلها إيه؟ باتفاق. طيب وإذا كانت غير مكفرة يعني بدعة مفسقة شيخ مجدي بشرطين. الشرط الأول ألا يكون داعيا إلى بدعته، أحسنت. الشرط الثاني وألا يروي ما يروج بدعته، أحسنت جزاكم الله خيرا. هل لها اسم خاص؟ إنما هي من الأنواع المردود فقط. طيب في شيء آخر في هذا الباب الفصل ده، فيها شيء آخر مبحث هذا في شيء آخر؟ طيب المبحث الثاني الذي نأخذه في هذا اليوم هو سوء الحفظ. هو سوء إيه؟ الحفظ. احنا نقول دائما في شروط الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بروايته العدل الضابط، وسوء الحفظ هذا يقدح في الضبط، يقدح فين؟ في الضبط. وقلنا الضبط عبارة عن ضبطين، ضبط حفظ وضبط ايه؟ كتابة. فإذا كان هو سيء الحفظ إذا ليس بضابط، فينتقل حديثه من الصحيح إلى ايه؟ من المقبول إلى الضعيف، ومن المقبول إلى ايه؟ إلى المردود. وهناك تفصيل في هذا. سوء الحفظ، تعريف سيء الحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وما لم يرجح جانب إصابته على جانب إيه؟ خطئه. مش عارفين أيهما يعني لا نستطيع أن نرجح بين الإصابة وبين الخطأ عنده، تمام؟ ده هو سيء الحفظ، وربما يكون الخطأ عنده أقصر أو يتساوى الخطأ بالصواب، فلا نستطيع الترجيح بين الخطأ وإيه؟ والصواب. أنواعه سيء الحفظ نوعان، وهما إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته، هو أصلا ذاكرة ضعيفة وعنده زهايمر من البداية، تمام، ويلازمه في جميع حالاته، ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. يبقى هو أصلا سيء الحفظ منذ ولادته ويلازمه في جميع حياته، ويسمى خبره إيه؟ الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. وإما أن يكون، أو النوع الثاني أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، إما لكبره، يعني الإنسان لما يصل لدرجة معينة من الكبر بيكون عنده سوء الحفظ، بيصاب بالزهايمر اللي هو النسيان، يعني إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، ممكن يكون كمان أصيب بالعمى أو الكتب التي كان ضابطا لها احترقت أو ضاعت أو غيره، فهذا يسمى المختلط. يسمى إيه؟ المختلط. الأولاني الذي كان سوء الحفظ معه من ولادته يسمى إيه؟ خبره الشاذ، وده يسمى إيه؟ الذي تحترق كتبه أو يصاب بعمى في بصره أو يصاب بسوء الحفظ عند كبره، هذا يسمى المختلط. حكم روايته، إذن نعود مرة أخرى فنقول أنواع سوء الحفظ. ينقسم سوء الحفظ إلى قسمين، سيء الحفظ نوعان، وهما النوع الأول من كان سوء الحفظ معه منذ ولادته واستمر معه إلى كبره، فهذا يسمى خبره الشاذ، تمام؟ على رأي بعض أهل الحديث. النوع الثاني، وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، وهذا يسمى المختلط. حكم روايته، أما الأول الذي هو خبره قلنا الشاذ، وهو من نشأ على سوء حظه، فروايته مردودة باتفاق من غير حكي يعني، تمام. فأما الثاني أي المختلط، فالحكم في روايته على التفصيل الآتي: واحد، فما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك، وعرفناه أن الكلام ده قبل اختلاطه، هذا مقبول. وأما ما حدث به بعد الاختلاط فهو مردود. وأما ما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، توقف فيه حتى يتميز. يعني الذي ساء حفظه إما لكبره أو لاحتراق كتبه أو لعمى بصره، هذا علماء الحديث اختلفوا فيه إلى ثلاث: الأول ما حدث به قبل اختلاطه وتميز، فهذه رواية مقبولة. تميز يعني عرفنا أن هذا الحديث قبل اختلاطه، كعبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة وهو مصري من محدثين أهل مصر، اختلط في آخر عمره بعد أن احترقت كتبه. فمن الناس من يضاعف حديثه على الكل، وهذا شيء غير مقبول، ومنهم من يضاعف حديثه بعد أن اختلط. لذلك رواية العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله، رواية العبادلة عنه نسيت الاثنين، كانت قبل اختلاطه، لذلك رواية العبادلة تقبل في عبد الله بن لهيعة، تقبل فيه لأنهم رووا عنه قبل اختلاط. أما من روى عنه بعد اختلاطه فلا تقبل روايته. فإذا في تفصيل: إذا كانت الرواية قبل الاختلاط فهي مقبولة، وإذا كانت الرواية بعد الاختلاط فهي مردودة. أما الرواية التي اختلف فيها هل هي قبل ولا بعد، فيتم التوقف فيها حتى تتميز، يعني نعرف قبل أو بعد الاختلاط. ذكر المصنف هنا تخطيطا ظريفا وجميلا، يقول: مخطط الخبر وتقسيماته. ينقسم الخبر إلى قسمين: مقبول من حيث الصحة والضعف، إلى مقبول ومردود. أما المقبول فمعروف، وهو الحديث، أربعة من أنواع: الحديث الصحيح والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن دي أنواع الحديث المقبول. يقول لك: أما المردود فهو مردود بواحدة من اثنين: إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. بسبب سقط في الإسناد فظاهر وخفي: ظاهر وهو معلق مرسل، معضل منقطع مدلس، مرسل خفي، وهو والنوع الثاني خفي وهو المدلس، والمرسل الخفي، والمرسل الخفي. هذا أهم ما يتعلق بدرس اليوم، ونسأل الله الإخلاص والتوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.